بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا مسألة ماذا يقطع الصلاة يا تميم؟ ما هي الأشياء التي تقطع الصلاة؟ والمرأة. نعم صحيح. والدليل؟ الكلب الأسود لماذا خص يا راشد؟ أي لكن ما هي العلة من تخصيص الأسود؟ لأنه شيطان. هل تقيد المرأة بأنها حائض أو ولو كانت طاهرة؟ في خلاف. إن ثبت التقييد بحائض نعم صحيح. طيب صحيح. يقول هل نقول الحائض يعني البالغ؟ وأمس أيضا سألوا أخوانكم عن هذا. الحائض في الحديث لا يقصد بها البالغ، يقصد بها الحائض التي هي في حال الحيض، ولا يقصد بها البالغ التي بلغت. صرح بهذا الشراح، بل إن كثيرا منهم قال إن امرأة صغيرة أو كبيرة تقطع الصلاة، لكن كما ذكرت لكم بالأمس أن كلمة امرأة في لغة العرب تطلق على المرأة إذا بلغت، فالصغيرة لا تقطع الصلاة. إذن الخلاصة أن المقصود بامرأة حائض يعني في حال الحيض، والصغيرة لا تقطع الصلاة. طيب إذا كان أمس ذكر أخوكم علي رواية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكانت تمر من أمامه المرأة والحمار، وهذا إيراد جيد يعني صحيح، هذا نصه في صحيح البخاري. لكن في صحيح البخاري أيضا أنه لما خرج في حديث أبي جحيفة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، قبل أن يصلي وقبل أن تمر المرأة والحمار ركز صلى الله عليه وسلم أمامه سترته، ركز بلال أمام النبي صلى الله عليه وسلم سترته، فجعل يصلي والمرأة والحمار تمر من أمامه. ولا صحيح هذا يعني إشكال جيد. نبدأ لعلنا نقف على باب السجود إن شاء الله. نعم.
قال الله تعالى: تشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتشهيد وواهبة التكبير غير التكريم والتسميع والتهليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: والتشهد الأخير. التشهد الأخير ركن عند الحنابلة، واستدلوا على ركنيته بحديث ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا التحيات لله. واستدلوا أيضا عليه بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه ولم يخل به، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذهب الشافعية إلى أنه واجب، وذهب المالكية إلى أنه سنة، والصواب إن شاء الله مع الحنابلة لصراحة الأدلة التي استدلوا بها. قال: والتشهد الأخير وجلسته. الجلسة للتشهد الأخير أيضا ركن عند الحنابلة، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، فنص على القعود صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بأن التشهد الأخير ركن، والجلوس هو محله، فهو تابع له. وذهب المالكية إلى أن الركن هو الجزء الأخير من الجلوس للتشهد، وهو الذي يوافق السلام فقط، وما قبله سنة. إذن الركن هو الجزء الأخير فقط من الجلوس للتشهد الأخير الذي يوافق السلام، والصواب أيضا إن شاء الله تعالى على ما قال الحنابلة أن التشهد والجلوس له كلاهما ركن من أركان الصلاة. ثم قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأخير. ذهب الحنابلة كما ترون إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، فلا تسقط سهوا ولا جهلا وبطبيعة الحال ولا عمدا. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى إذا كان أمر بالصلاة فإن أحرى المواضع بالوجوب أن تكون داخل المفروضة. إذا كان الله أمر بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم فإن أحرى الأماكن بالوجوب أن تكون داخل المفروضة. وتدل أيضا بالحديث الذي تقدم معنا من حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وفي لفظ: أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك. وذهب الشافعية إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وليست ركنا من أركان الصلاة، وحملوا أحاديث الحنابلة على الوجوب لا على الركنية. وذهب المالكية إلى أنها سنة، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء صلاته. والجواب على دليل المالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم المسيء ما أساء فيه فقط، إنما علم المسيء ما أساء فيه فقط. ولذلك ليس في الحديث أنه علمه التسليم، والتسليم ركن، ويجب أن تحفظ هذا الجواب لأنه سيتكرر معنا، لأن المالكية والأحناف يستدلون بحديث المسيء في أشياء كثيرة مما سيأتي معنا في آخر هذا الباب. فعرفت الآن كيف نجيب ونقول أنه إنما علمه صلى الله عليه وسلم ما أساء فيه فقط. الخلاف في مسألة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قوي، والأدلة فيها شيء من التقابل، أي من حيث القوة، والأقرب الله أعلم مذهب الشافعية، فهو وسط بين القولين، ولعل الأحاديث تدل على الوجوب لا على الركنية. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب. الترتيب، ترتيب أفعال الصلاة ركن عند الأئمة الأربعة، بل حكاه بعض العلماء إجماعا أنه لم يختلف في أن الترتيب ركن من أركان الصلاة. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء الصلاة كان يقول له ثم افعل كذا ثم افعل كذا. وثم تقدم معنا أنها نص في الترتيب، ثم نص في الترتيب. ثم استدل أيضا بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرتبا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يخل بالترتيب أبدا صلى الله عليه وسلم. إذن لا إشكال من جهة الترتيب أنه ركن، وكما سمعتم حكي فيه الإجماع. ثم قال والتسليم. التسليم لم يبين المؤلف رحمه الله هل التسليم يقصد به تسليمتين، هل يقصد به التسليمتين أو يقصد به تسليمة واحدة، وعبر بهذا التعبير العام. فنقول المذهب أن التسليمتين ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. وأل في قوله التسليم للعهد الذهني، ويقصد به تسليمه صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أنه ثبت في حديث ابن مسعود وثبت في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وكان يسلم عن يساره، وأنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله. ولذلك يقول الإمام أحمد ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، لوضوح النصوص وكثرتها. إذن عرفنا الآن أن مذهب الحنابلة أن التسليمتين ركن، واستدلوا في هذه الأحاديث حديث ابن مسعود وحديث جابر مع قوله وتحليلها التسليم، وعرفت وجه الاستدلال بهذا الحديث. قول الثاني أن التسليمة الأولى ركن والثانية سنة، أن التسليمة الأولى ركن والثانية سنة. وتدل على هذا بأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة. والصواب أنه لا يثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، وإن ذهب بعض المعاصرين من علمائنا الأفاضل إلى تصحيحه، لكن الصواب أن التسليمتين لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن تسليم الواحدة سلمتين سبق معنا. الصواب أنه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة. هذا الدليل أول وعرفت أنه ضعيف. الدليل الثاني صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسلمون مرة واحدة، هذا صحيح عنهم، جاء عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. الدليل الثالث أنه حكي الإجماع على أن التسليمة الواحدة تجزئ، ومن حكاه ابن المنذر رحمه الله، أنه حكي الإجماع على أن التسليمة الواحدة تجزئ وحكاه ابن المنذر رحمه الله. والأقرب والله أعلم القول الثاني، وقد نصره ابن قدامة نصرا عظيما وأطال في تقريره، بل إنه مال إلى أنه لا يثبت عن الإمام أحمد إيجاب تسليمتين. ولذلك ابن مفلح في الفروع يقول حين كان يسرد الأركان قال والتسليمة الأولى، هكذا قال والتسليمة الأولى. فالأقرب الله أعلم أن التسليمة الأولى تجزئ وأن الثانية ليست بركن وإنما سنة، لأولا لأنه روي عن الصحابة وهذا يجعل الإنسان يتوقف عنده، ثانيا أنه حكي الإجماع أن تسليمها الثانية أن تسليمها الأولى تجزئ إذا انفردت. مسألة الخلاف السابق في الفروض، أما النوافل وصلاة الجنازة فقد حكي الإجماع على إجزاء تسليمة واحدة فيها. فلو أن الإنسان صلى أي نافلة مطلقة أو مقيدة معينة أو غير معينة وسلم تسليمة واحدة فإن هذه تسليمة تجزئ عنه وصلاته صحيحة. إذن الخلاف السابق في الفرائض، أما النوافل فحكي الإجماع على أنها تجزئ فيها تسليمة واحدة. ثم قال وواجباتها، قبل أن ندخل في الواجبات نحب ننبه إخواننا على بعض الأمور. أولا هذا الدرس هو آخر درس قبل الحج، يعني غدا تتوقف الدروس. هذا الدرس رحمك الله هو آخر درس، تبدأ الدروس في يوم 29/1 اللي هو بداية الفصل الدراسي الثاني، في 16/12 اللي هو بداية الدراسة بعد الحج سيكون لمدة 3 أيام أو 4 أيام نوقف الدروس، والغرض من ذلك أن يكون هناك مراجعة لمسيرة إخواننا طلبة العلم في طلبهم للعلم وما حققوه سواء على مستوى الدورة في هذا الفصل الدراسي أو على مستوى طلبه العلم من الأصل. والغرض من هذه المراجعة هي أن يقف الإنسان وينظر في مسيرته العلمية ويفحصها، وهل هو يسلك طريقا صحيحا أو يسلك طريقا خاطئا. وهذه كانت من طريقة السلف أنهم كانوا يتوقفون لمراجعة الطريقة التي يسيرون عليها في العلم حتى في العبادة وغيرها، لكن نحن معنيين هنا فيما يتعلق بالعلم. فسيكون إن شاء الله لقاءات الغرض منها هو هذا، أي الغرض منها أن يراجع الإنسان مسيرته العلمية ويستمر ويقوى إن كان على صواب، ويصحح إن كان يسلك طريقا خطأ، وهي من باب المناصحات. بالنسبة للأخوة الذين لم يكتبوا أسماءهم وهم يحضرون الدروس ولهم رغبة، بالإمكان نسقوا مع المنسق الدورة حتى يعرفوا كيفية العمل في هذه 3 أيام من حيث مراجعة المنهجية التي يسير عليها طالب العلم. فصار الآن 3 أمور، اليوم هو آخر الدروس، وموعدنا في 16/12 اللي ما ذكرت لكم من المراجعات، وتبدأ الدروس في يوم 29/1 وهو أول يوم في الفصل الدراسي الثاني. ثم قال رحمه الله وواجباتها: التكبير غير التحريمة، يقصد بالتكبير هنا تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، فهذه التكبيرات عند الحنابلة واجبة واجبة. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، رحمك الله، كبر وأمر بالتكبير وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن أحاديث الأمر قوله صلى الله عليه وسلم اجعل من أحاديث الأمر قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، فأمر بالتكبير صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن التكبيرات سنة، فإذا تركها ولو عمدا فلا شيء عليه. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء صلاته حين كان يعلمه. وعرفتم الآن كيف نجيب على هذا الاستدلال لأصحاب هذا القول، وهو أن نقول إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما ساء فيه، وقد ترك من الأركان أشياء كالتسليم. والقول بأن تكبيرات سنة مذهب الجمهور، القول بأن التكبيرات سنة هو مذهب الجمهور. والأقرب الله أعلم أنها واجبة. ثم قال والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود، ثم وسؤال المغفرة مرة مرة. والتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة الخلاف فيها تماما كالخلاف في تكبيرات الانتقال، فالحنابلة يرون أنها واجبة والجمهور يرون أنها سنة. فالحنابلة يرون أنها واجبة لما تقدم من الأدلة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وداوم عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والجمهور يرون أنها سنة لحديث المسيء. فالكلام في الحقيقة في أذكار الصلاة واحد، التكبير والتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة، هذه خمسة أذكار الخلاف فيها واحد بين الحنابلة والجمهور. والأقرب الله أعلم كما قلت الوجوب لما استدل به الحنابلة، أو بعبارة أخرى لوجاهة ما استدل به الحنابلة. قال ويسن ثلاثا، يعني يسن أن يستغفر ثلاث مرات. نعم نفس الشيء، التسميع والتحميد والتسبيح والسؤال المغفرة. إذن الخلاف والكلام هو نفسه في تسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة. بطبيعة الحال لما نقول التسميع الخلاف في خلاف التكبير والتحميد، تعلمون أن التسميع بالذات في خلاف خاص بالنسبة لمن؟ للمأموم، فتستحضرون الخلاف الخاص بالمأموم، وهذا خلاف خارج عن هنا. إذن هنا الخلاف في الإمام ومن؟ والمنفرد، وعلى خلاف في ماذا؟ في المأموم. إذن بعد أن انتهينا من التكبير والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة، قال يسن ثلاثا. الدليل أن حذيفة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هكذا قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، إشارة إلى أنه يكرر، والمعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر الذكر ثلاث مرات. فقالوا بناء على هذا التقرير أن السنة أن يقول رب اغفر لي ثلاث مرات. وهل يجب أن يستغفر بهذا الذكر بأن يقول رب اغفر لي، أو يجوز أن يقول اللهم اغفر لي، أو يقول اللهم أو يقول غفرانك، أو يستغفر بأي طريقة؟ تقدم معنا الخلاف في هل تتعين صيغة سبحان ربي العظيم أو لا تتعين هذه الصيغة، أليس كذلك؟ خلاف هو نفسه هنا، إذن تكتب كالخلاف في تعين صيغة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. ورجحنا هناك وذكرت لكم أنه يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الصيغة لا تتعين، أن هذه الصيغة لا تتعين. فكذلك هنا نقول هذه الصيغة لا تتعين، فإذا سبح أو استغفر بأي صيغة جاز وأتى بالواجب، جاز وأتى بالواجب. ثم قال والتشهد الأول. التشهد الأول واجب عند الحنابلة، وكذلك يرحمك الله ذهب إلى الوجوب كذلك إسحاق من أئمة فقهاء الحديث، والليث بن سعد وكذلك من أئمة فقهاء الحديث، واستدلوا على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله، يرحمك الله، بقوله صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله، واستدلوا على أنها واجبة وليست بركن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركها جبرها بسجود السهو، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لم يجبره بالسجود وإنما لزم أن يأتي به. فصار الدليل على أن التشهد واجبا مركب من هذين الدليلين، أنه أمر به ولما تركه سجد له سجود السهو صلى الله عليه وسلم. طيب القول الثاني أنه سنة، وهو للجمهور أيضا، الجمهور يرون أن التشهد الأول سنة ويستدلون على ذلك أيضا بحديث المسيء. وتقدم معنا مناقشة الاستدلال بحديث المسيء على ترك الواجبات أو بعض الأركان، والصواب أيضا إن شاء الله مع فقهاء الحديث أحمد وإسحاق والليث أن التشهد الأول واجب. قال والتشهد الأول وجلسته. جلسة التشهد الأول الخلاف فيها كالخلاف في التشهد الأول، كالخلاف في التشهد الأول. نسينا عند الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن عند الحنابلة الصلاة على النبي تعتبر ركن، وأن الراجح أنها واجب. طيب نسينا مسألة على القول بأنها ركن، فالقدر المجزئ منها أن يقول اللهم صل على محمد، ولا يلزم أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة. إذن على القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو على القول بالوجوب أيضا، القدر المجزئ هو أن يقول اللهم صل على محمد، ولا يلزم أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة. والقول الثاني أنه يجب أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية بنصها كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم كيف يصلون علمهم الصلاة الإبراهيمية، وقد سألوا عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة. والراجح هو القول الأول أن المجزئ اللهم صل على محمد، لأن هذا الذي يتوافق مع ظاهر القرآن، لأنه قال صلوا عليه وسلموا فأمر بمطلق الصلاة. نعم نرجع إلى قال رحمه الله تعالى وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. السنة لها تعريفات بثلاث اعتبارات، باعتبار اللغة وباعتبار الشرع وباعتبار الاصطلاح. فالسنة لغة الطريقة، فسنة النبي مثلا صلى الله عليه وسلم يعني طريقته. والسنة شرعا هي ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، هي ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، سواء كان على سبيل الإيجاب أو الندب. فيقال مثلا الأصل الكتاب والسنة، ويقصد في مثل هذه العبارة بكلمة والسنة أي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج عن ماذا؟ عن القرآن. والسنة في الإصطلاح والتفسير الثالث أو التعريف الثالث هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أي إن فعله المسلم فقد أحسن، وإن تركه فلا يؤنب. يقول: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فكل ما مر معنا في صفة الصلاة مفصلة مما يخرج عما اعتبره المؤلف من الشرائط أو الأركان الواجبات أو الأركان أو الواجبات فهو سنة، فهو سنة. تبين من كلام المؤلف أن الخشوع سنة لأنه لم يذكر مع الشرائط ولا الأركان ولا الواجبات. والخشوع في لغة العرب هو الخضوع والتذلل، وقيل أن الخشوع متعلق بالجوارح والخضوع متعلق بالقلب. والخشوع في الحقيقة اصطلاحا معروف، إذا قيل لك ما هو الخشوع في الصلاة فتعرف ما هو الخشوع في الصلاة، لكن مع ذلك عرفوه تقريبا ليقربوا معناه، فقالوا هو حالة من سكون النفس تنطبع على الجوارح. هذا التعريف كما ترون صعب، أصعب من المفهوم المتبادر للذهن، ليس كذلك؟ لكن هكذا هم عرفوه. وفهمنا من التعريف أن من زعم أنه خاشع وهو يعبث في الصلاة فإن زعمه ينافي عبثه الظاهر منه من عمل الأركان. مهم أنه في الغالب الخشوع ينطبع وينعكس على الجوارح بحيث لا يتحرك الإنسان في الصلاة إلا لحاجة، بحيث لا يتحرك الإنسان إلا لحاجة. فالخشوع عند جميع أهل العلم سنة، يعني مقدار أنه مستحب ومسنون هذا متفق عليه عند جميع الأئمة، بقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما نقل متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه من العناية الفائقة بالخشوع، ولذلك عائشة تقول: كان يصلي رضي الله عنها، كان يصلي صلى الله عليه وسلم أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن صلى الله عليه وسلم. إذن كون الخشوع مستحب ومسنة هذا متفق عليه، وقال بعض الفقهاء بل هو واجب فإن تركه بطلت صلاته. والقول الأول عليه الأئمة الأربعة واختاره شيخ الإسلام وهو الأقرب، فمن صلى صلاة غلبت عليه الوساوس من أولها إلى آخرها صحت وأجزأت عن الفريضة وإن كان نقص ثوابه نقصانا عظيما. فمن صلى صلاة يعني غلبت عليه فيها الوساوس من أول الصلاة إلى آخرها صحت وأجزأت عن الفريضة، لكن لا شك أنه خسر خسرانا كبيرا من حيث الأجر والثواب والصلاح الذي ينتظره الإنسان من الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن ترك شرطا لغير عذر بطلت. إذا ترك الإنسان أحد الشروط من غير عذر من الأعذار بطلت الصلاة. أما إن تركه لعذر فالصلاة صحيحة. فإذا ترك الاستقبال لعذر كأن يكون مريضا لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، أو ترك الطهارة بالماء وتيمم لكونه مريضا، فهنا ترك أحد الشرائط لكن لعذر فصلاته صحيحة. ويفهم من كلام المؤلف أن هذا عام في جميع الصلاة، عفوا، أن هذا عام في جميع الشروط، أن من تركها بغير عذر بطلت. والصواب أن هذا يحتاج إلى تقسيم، فنقول الشروط تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الشروط التي هي من باب المأمورات والمطلوبات كالوضوء، فهذه لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان، القسم الثاني الشروط التي هي من باب المنهيات والمحذورات كإزالة النجاسة، فهذه تسقط جهلا ونسيانا. وهذا التقسيم للشروط هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله يعني شيخ الإسلام، وهو أظهر روايتين عن أحمد، وهو أظهر روايتين عن أحمد. فإذا ترك المصلي شيئا من الشروط التي هي من المحذورات جهلا ونسيانا، كأن يصلي وعلى ثوبه نجاسة وهو ناس لهذه النجاسة، فصلاته صحيحة. أما إن صلى وقد ترك شيئا من الشروط التي هي من باب المأمورات، كأن يصلي وعليه جنابة ناسيا الاغتسال، فصلاته غير صحيحة وعليه أن يعيد الصلاة. ثم قال: غير النية فإنها لا تسقط بحال. النية لا تسقط بحال، لا لعذر ولا لغير عذر، لأنه لا يعجز عنها، يعني لا أحد يعجز عن النية، حتى لو كان مريضا أو مسافرا أو لأي عذر من الأعذار فإنه يستطيع أن يأتي بالنية، فهي لهذا السبب لا تسقط بحال من الأحوال، لا بعذر ولا بغير عذر، كما سمعت لإمكانية الإتيان بها في كل وقت. قال: أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت الصلاة. إذا تعمد ترك ركن أو واجب بطلت الصلاة، لأنه متلاعب، بل يستحق إذا كان هذا منه على سبيل الاستهزاء أو التلاعب التعزير، كما صرح الفقهاء بأن يؤدب على تركه الأركان والواجبات عمدا، بل صرح الفقهاء أن من صلى على غير طهارة عالما فإنه يعذر من قبل القاضي، لأنه متلاعب هذا، ومعلوم أن هذا العمل ليس له حد معين في الشرع، فيرجع فيه إلى ماذا؟ إلى التعذير. ثم قال: بخلاف الباقي. الباقي هي السنن، ومراده بقوله بخلاف الباقي أنه لو ترك السنن عمدا فإنه تبقى صلاته صحيحة لأن الإتيان بالسنن ليس بواجب. فهذا مراده بقوله بخلاف الباقي، أي ولو تركت عمدا والباقي هو السنن. ثم قال: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. رحمك الله. السنن تنقسم إلى قسمين: سنن أقوال وسنن أفعال. قال بعض الفقهاء: وهناك قسم ثالث وهي الهيئات، سنن الهيئات، هيئة المصلي. والتحقيق أن الهيئات ليس شيئا مستقلا برأسه، بل الهيئات، سنن الهيئات مندرج في سنن الأفعال. لماذا؟ لأن الهيئة هي صورة الفعل، لأن الهيئة هي صورة الفعل. فقول الفقهاء سنن الأفعال يغني عن إيجاد قسم ثالث وهو سنن الهيئات. وما عدا ذلك سنن أقوال، سنن أقوال وأفعال، لا يشرع السجود لتركه. السجود لترك السنة عند الحنابلة لا يشرع، أي ليس بواجب ولا مستحب، بل جائز، بل جائز، يجوز أن يسجد إذا ترك سنة، لكن لا يستحب ولا يجب. وعن الإمام أحمد في سجود السهو لترك السنن ثلاث روايات. الأولى هي هذه التي سمعت، أنه جائز ولا يشرع إلا استحبابا ولا وجوبا. واستدل على هذا بأن سجود السهو زيادة في الصلاة، فلا تشرع إلا بتوقيف. واستدلوا على أنها تجوز بأنها داخلة تحت العمومات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: لكل سهو سجدتان. فقوله لكل، كل من ألفاظ العموم عند العلماء. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سهوت فاسجد سجدتين. والحديث ضعيف، لكل سهو سجدتان ضعيف. وأما الحديث الثاني: إذا سهوت فاسجد سجدتين، فيبينه أول الحديث إذ فيه من زاد أو نقص، فبين أن السجود يتعلق بالزيادة أو بالنقص. القول الثاني، الرواية الثانية عن الإمام أحمد، أن السجود لا يشرع أصلا، أن السجود لا يشرع أصلا. واستدلوا بما استدل به الفريق الأول، أن هذا عمل زائد في الصلاة ويحتاج إلى توقيف لمعرفة شرعيته، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مشروعية السجود لترك السنن. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه مشروع في الأقوال دون الأفعال. كيف؟ رواية ثالثة. الثانية قلت رواية ثالثة أنه مشروع في الأقوال دون الأفعال. والأقرب الله أعلم المذهب أنه جائز، أنه جائز. السبب في هذا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه في أثر صحيح مطلقا أنه سجد للسهو بترك السنن. ومن المعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبعد جدا أنهم لم يتركوا سنة من السنن سهوا، يبعد جدا أنهم لم يتركوا سنة من السنن سهوا، ومع ذلك لم ينقل عنهم أبدا أنهم صلوا أو سجدوا لترك السنن. فهذا في الحقيقة دليل قوي للذين يقولون بأنه مشروع، بأنه لا يشرع ولكنه جائز فقط، بل هو في الحقيقة دليل قوي للرواية الثانية أنه لا يشرع مطلقا. لكن نقول ما دام فيه نصوص عامة وإن كان في إسنادها ضعف، ما نستطيع أن نقول يحرم أن تسجد لسجود السهو وإن كان قولا قويا في الحقيقة، لكن نبقى مع المذهب لما تعبده من نصوص عامة. مسألة ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قيدا مهما، فقال: إنما يجوز أن يسجد المسلم للسهو إذا ترك سنة كان عازما على الإتيان بها، إذا ترك سنة كان عازما على الإتيان بها. أما إذا ترك سنة لم تخطر على باله فإنه لا يحل له أن يسجد للسهو بتركها، وهذا تنبيه مهم جدا وقيد يبين المسألة، وهو قيد يدل على فقه الشيخ رحمه الله. فإذا كان الإنسان ليس من عادته أن يرفع إذا أراد أن يركع أو يسجد أو إذا قام من التشهد الأول، أو ليس من عادته أن يزيد في التسبيح الواجب إلى السنة، أو ليس من عادته أن يقيم ظهره الإقامة المسنونة ثم أراد أن يسجد للسهو لتركه هذه السنن، فنقول سجودك للسهو غير مشروع، سجودك للسهو غير مشروع، إنما يشرع لمن كان معتادا على الإتيان بالسنة ثم تركها نسيانا، أو كان عازما أثناء الدخول في الصلاة على الإتيان بهذه السنة ثم تركها سهوا. حينئذ نقول السجود الآن لا يستحب ولا يجب، ولكنه جائز فقط. بهذا نكون انهينا الكلام عن الفصل المتعلق بحصر أفعال الصلاة، وتوقفنا على باب سجود السهو. بالنسبة للأخوة الأخ اللي سأل من الإنترنت عن، نحن قد نتأخر بالجواب عن بعض أسئلة الأخوان اللي من الإنترنت حتى تجتمع الأسئلة، فهو يقول: هل العقال اللي يلبس يصلح سترة؟ العقال اللي يلبس على الرأس هل يصلح سترة؟ فالجواب أنه على القول بأن السترة المشروعة هي فقط القائمة، وأن غير القائمة لا يشرع أن يتخذ سترة، لا يشرع الاستتار بالعقال ولا ينفع سترة أصلا. وعلى القول بأن الخط يجزئ إذا لم يوجد شاخصا مع المصلي، فالعقال من باب أولى أنه يجزئ، لأنه يزيد على الخط بكونه له حد يعني مرتفع عن الأرض بعض الارتفاع، فهو أولى من الخط. وتقدم معنا أن الراجح أنه إذا لم يكن يملك الإنسان شاخصا فإن الخط يجزئ، فكذلك ماذا العقال المسؤول عنه. السؤال الأول: رجل يقول أغمي عليه طول النهار هل يقضي الصلاة الفائتة؟ تقدم معنا وأن الراجح أنه أنه لا يقضي، وأن عمار أغمي عليه قيل 3 أيام وقيل أكثر ولم يقضي، وأخذنا الخلاف، وأن الراجح أن من زال عقله بإغماء لا يجب عليه قضاء الصلاة بخلاف النوم، وذكرنا الفرق بين النوم والإغماء. يقول: إذا سمعت صوت المؤذن لكني لم أميز ما يقول لاختلاط أصوات المؤذنين فكيف أجيبه؟ يحرص الإنسان ويسعى ويتحرى إجابة أحد هؤلاء المؤذنين إلى أن ينتهي، ثم ينتقل إن شاء إلى مؤذن آخر. الله أكبر. في درس بعد العشاء. نكمل هذه. فهل يعتبر حجاب المرأة الذي يغطي نصف الجبهة حائل دون السجود على الأرض؟ نعم يعتبر حائل، لكن أخذنا أن الحائل المتصل يجوز أن يسجد عليه الإنسان مع الحاجة بلا كراهة، ومع الكراهة إذا كان بدون حاجة. يقول: ما حكم شراء أقراص الحاسب غير الأصلية شرعا، وما حكم نسخها خصوصا إذا كان سعر قرص خياليا وفي احتكار؟ شراء الأقراص المنسوخة اختلف فيه المعاصرون على 3 أقوال. القول الأول أنه يحرم مطلقا، والقول الثاني أنه يجوز مطلقا، والقول الثالث أنه يجوز إذا كان للاستعمال الشخصي. ومعلوم الأدلة، أدلة الذين يمنعون مطلقا أن هذا مال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ومعلوم أن من قام على هذا البرنامج وسعى في إعداده قد خسر أشياء كثيرة. حقيقة الأحوط المنع المطلق، وهذا هو أحوط الأقوال. وقد يستثنى من هذا بعض الأشياء الخاصة، كإذا احتاج الإنسان إلى برنامج حاجة ضرورية ولم يجده أصليا، يعني في مثل هذه الصورة ممكن يجوز. أما الأصل فالأحوط في الحقيقة المنع حفظا لمال المسلم. إذا مرت آية فيها ذكر نبي من الأنبياء هل يلزم الصلاة عليه؟ في خلاف، يعني يقصد أثناء القراءة في الصلاة، في خلاف من الفقهاء من قال يصلي كما أنه يستعيذ ويسأل، ومنهم من قال بل لا يصلي، لأن الصلاة فيها شغل عن غيرها، ولأنه يقرأ فيستمر في قراءته من غير توقف عند غير ما جاء به النص، وهو التسبيح وآية الوعد وآية الترغيب. والثاني يبدو لي أقرب، الثاني يبدو لي أقرب. هل يعتبر طرف السجاد سترة؟ طرف السجاد الكلام فيه كالكلام في ماذا؟ في الخط أو في أي شيء يكون بارز قليلا عن الأرض وإن لم يكن منتصبا. هل من قال أنه يصلي عن يمين السترة أو عن يسارها ولا يصلي إليها، ما دليلهم وهل هو صحيح؟ من الفقهاء من قال يسن للإنسان أن لا يصمد إلى السترة، وإنما يكون عن يمين السترة أو عن يسارها، وذكروا في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصمد الإنسان إلى سترته. والصواب أن الحديث ضعيف، وأن الإنسان يصلي إلى سترته حسب ما تيسر، لا يقصد الوقوف في النص ولا في اليمين ولا في الشمال، وإنما يقف وقوفا طبيعيا من غير أن يقصد شيء معين. يقول: لم أفهم المقصود بالمراجعة في بداية الدراسة. ذكرنا ووضحنا هذا المقصود، وهو أن المقصود بها مقابلات مختصرة تعين طالب العلم على مراجعة مسيرته العلمية في الدورة وفي غيرها لمدة 4 أيام، تبدأ في 29/1 مع بداية المراجعة، هذه تبدأ في 16/12 بعد الحج، ثم الدروس ما تبدأ إلا مع بداية الفصل الدراسي الثاني. لن تبدأ بعد الأسبوع هذا الاختبارات. تفضل. الصلاة على الأشخاص تجوز إذا لم تكن دائما. عبد الله خذ اللي ما عجبنا. كيف؟ أيوة كذلك في صلاة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. لا لا ما يشرع، الصواب انه ما يشرع.
لا خشوع شيء وطمأنينة شيء، قد يكون مطمئن جدا وليس بخاشع مطلق. لا 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 لا